هذا أيها الإخوة هو الشريط 26 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
حوالة هي في الحقيقة من عقود الإخفاق لكل من المحيل والمحال والمحال عليه، ولا بد فيها من 5 أركان: محيل ومحال ومحال عليه وحق محال به وحق محال عليه، فأركانها 5. نعم ها؟ نعم، الصيغة خارج عن هذا، الصيغة تناقل بين الحوالي، فلا بد من هذه الأشياء. إذن الحوالي التعريف هو نقل الحق من ذمة إلى أخرى، وهي من عقود الإخفاق، لأن فيها إخفاقا بالطالب والمطلوب والمحال عليه، ولا بد فيها من 5 أركان: محال ومحيل ومحال عليه وحق محال به وحق محال عليه. ووضحنا لكم كونها من عقود الإخفاق. أما الضمان فهي التزام الشخص، التزام الشخص ما وجب أو يجب على غيره مما يصح ضمانه، من الحقوق التي يصح ضمانها. التزام الشخص ما وجب أو يجب على غيره من الحقوق التي يصح ضمانها، وهو أيضا من عقود الإرفاق، وهو مشتق من الضمني، لأن ذمة المضمون تكون ضمن ذمة الضامن، لأنها تدخل ذمة المضمون في ذمة الضامن، وذمة الضامن في ذمة المضمون، وهي من عقود الإرفاق أيضا لما فيها من التأثير على كل من الطالب والمطلوب. فإذا الضمان تعريفه التزام ايش؟ التزام الشخص ما وجب او يجب على غيره من الحقوق التي يدخلها الضمان او يصح بها الضمان. مثال التزام ما وجب: ان ترى شخصا ممسكا بشخص يريد ان يحاكمه ويخاصمه ويرفعه الى ولاة الامور، فتأتي أنت وتحسن وتقول لهذا الطالب: أنا ضامن ما على فلان، أنا ضامن ما على فلان. هذا ضمان ما وجب أو ما يجب؟ ها؟ ضمان ما وجب. ومثال ضمان ما يجب أن يقول لك شخص: إني أريد أن أشتري من فلان سيارة وهو لا يعرفني، فأريد أن تضمنني في قيمتها، فتكتب له وثيقة بأنني ضامن ما يجب على فلان من قيمة السيارة التي يشتريها من المعرض الفلاني، فهذا ضمان إيش؟ ضمان ما يجب، لأن الحق لم يجب بعد لكنه سوف يجب. فالضمان إذن له صورتان: ضمان ما وجب وضمان ما يجب، وهو من عقود الإخفاق والإحسان، لأن فيه إخفاقا بالمضمون بالمضمون عنه. حكم الحوالة وحكم الضمان سيذكرهما المؤلف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني طل، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: من أحيل فليحتل. قوله مطل الغني طل، المطل هو المنع، يعني منع ما يجب على الإنسان دفعه من دين يسمى مطلا، والغني هنا هو القادر على الوفاء، وإن كان قد يسمى فقيرا في عرف الناس كرجل عليه 100 درهم وهو لا يملك إلا 100 درهم، فهذا في عرف الناس في وقتنا الحاضر فقير، لكنه باعتبار قدرته على الوفاء غني، فمطل هذا ظلم، يعني منعه من وفاء الحق الذي عليه ظلم. والظلم في الأصل في اللغة العربية بمعنى النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي ما نقصناهم مما يجب لهم أو مما هو من حقوقهم ولكن كانوا هم الظالمين. ثم إن الظلم وإن كان بمعنى النقص إن كان في ترك ما يجب فهو ظلم في واجب، وإن كان في فعل محرم فهو ظلم في محرم. ظلم في واجب لأنك نقصته إذا تركت الواجب، ظلم في محرم لأنك إذا فعلته فقد نقصت الالتزام الذي يجب عليك لله عز وجل. إذن ظلم نقص. النقص هنا نقص واجب ولا نقص ولا فعل محرم؟ مطل الغني ظلم، نقص واجب، لأن الواجب على الغني أن يبادر بالوفاء، فإن لم يفعل فقد نقص ما يجب عليه فكان ظالما. صورة المسألة رجل مدين لشخص 1000 درهم وهذا الشخص يطلبه أعطني حقي، والآخر يماطله يقول غدا بعد غد بعد غد، نقول هذا الرجل المطلوب يعتبر ظالما لأنه مطل الحق الذي عليه أي منعه مع قدرته على القيام به. قال وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أتبع فسرته رواية الإمام أحمد رحمه الله وهي قوله من أحيط، ومعنى أتبع أي طلب منه أن يتبع غيره، طلب منه أن يتبع غيره أي أحيط. يقول عليه الصلاة والسلام من أحيل على مليء، على مليء، المليء مأخوذ من الملاءة أي على قادر على الوفاء، قادر على الوفاء بماله وبدنه وحاله، يعني ما نقدر على الاستفاء منه بماله وبدنه وحاله. أما المال فهو أن يكون واجدا للمال الذي أحيل به عليه، فإن كان فقيرا معدما ليس عنده مال فليس بمالي، قادرا ببدنه أي يمكن أن يحضر لمجلس الحكم عند المحاكمة فيما لو امتنع من الوفاء، فإن لم يمكن إحضاره لسلطته أو قرابته فإنه لا يلزم فليس بملي، ليس بملي لأنه لا يمكن استيفاء الحق منه. الثالث بحاله، بحاله يعني أن لا يكون مماطلا، فإن كان غنيا يمكن إحضاره في مجلس الحكم لكنه مماطل لا يوفي فإنه ليس بملي. إذن فالملي من؟ من يمكن استيفاء الحق منه؟
المال
بماله ايش؟
بدنه.
نعم. والثالث حاله. طيب بماله أن يكون عنده ما يوفي به. بدنه أن يمكن إحضاره ليش؟ لمجلس الحكم عند المحاكمة. الثالث حاله أن لا يكون مماطلا. فإن كان فقيرا فإنه لا يجب التحول عليه، مثل أن يحيلك شخص على آخر بدراهم تطلبه إياها، لكن هذا المحال عليه فقير ما عنده مال، فإنه لازمك أن تتحول، لأن في ذلك إضرار عليك. طيب ببدنه كان يمكن إحضار لمس الحكم، فلو أحالك على أبيك قال أنا أن تطلبني 100 ريال وأنا أطلب أباك 100 ريال فأنا حولتك على أبيك، فإنه لازمك أن تتحول. لماذا؟ لا يمكن أن تحاكم أباك، لا يمكن أن تحاكم أباك وتحضره لمس الحكم. طيب لو أحالك على سلطان فإنه لازمك أن تستحيل، أن تتحول. لماذا؟ لأنه لا يمكن مطالبته وإحضار من مثل الحكم. رجل أمير في القرية أو شيخ كبير شيخ القبيلة مثلا ما يمكن إحضار من مثل الحكم، فلازمك أن تتحول. لو أحالك على شخص معروف بالمماطلة ما يمكن يوفي، يلعب على الناس، فإنه لازمك أن تتحول، لأن في ذلك إضرارا بك، إذ قد يستحيل عليك أن تستوفي مالك. وقول عليه الصلاة والسلام فليتبع، اللام هنا للأمر، ولام الأمر مكسورة إلا إذا وقعت بعد حرف من حروف العطف التالية، الواو والفاء وثم، فإنها تكون ساكنة. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، لينفق مكسورة هنا، ومن قدر عليه رزقه فلينفق، ولم يقل فلينفق. لماذا؟ لأن أتت بعد الفاء، فلينفق ما أتاه الله. وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ثم ليقضوا، ولم يقل ثم ليقضوا لأن وقعت بعدها ثم، وليوفوا نذورهم ولم يقل وليوفوا لأنها وقعت بعد الواو. هنا فليتبع بسكون اللام لأنها وقعت بعد الفاء، ومعنى فليتبع أي فليحتل كما تفسره رواة أحمد. وهذه اللام كما قلنا للأمر، ولكن هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب والإرشاد؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لأن صاحب الدين الذي أحيل يقول أنا لا أقبل إلا من له إلا من لي عليه الدين، والآخر ليس لي عليه دين ولا سبيل، فلا يلزمني أن أتحول. وقال بعض العلماء بل الأمر للوجوب، لأنه ذكر بعد قوله مطل الغني ظلم، فكأنه قال وتحول المحال على المليء عدل، والعدل واجب، والعدل واجب. وهذا الثاني، هذا القول الثاني هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، على أنه يجب أن يتحول إذا أحيل على مليء، ولكن جمهور أهل العلم يرون أن التحول ليس بواجب، وأنه من باب حسن الاقتضاء، فإن فعله الإنسان وتحول كان ذلك خيرا وكان ذلك أجرا له، وإن لم يفعل فهو حر، لأنه لا يلزمه أن يستوفي دينه من غير مطلوبه، فأنا مطلوبي فلان فكيف يلزمني أن أتحول وآخذ من زيد. مثال ذلك زيد يطلب عمرا 100 ريال وعمر يطلب بكرا 100 ريال، فقال عمر لزيد أحلتك بالمئة التي لك على 100 التي لي عند بكر، وكان بكر مليئا، فهل يلزم زيدا أن يتحول؟ أجيب على قولي، على قول من قال إن اللام في قوله فدات بعد الوجوب يجب على زيد أن يتحول، وعلى القول الثاني لا يجب، ولكنه إذا تحول فله أجر، فله أجر بلا شك، لأن هذا من حسن الاقتضاء، وربما تناله الرحمة التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقترى. في هذا الحديث فوائد كثيرة. أولا تحريم مطل الغني، تحريم مطل الغني لقوله مطل الغني ظلم، والظلم حرام، الظلم حرام لقول الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن فوائده أن مطل غير الغني ليس بظلم، يؤخذ من أين؟ من قوله مطل الغني، وهذا وصف مناسب للحكم، وهو كون المطل ظلما، فإذا كان مناسبا للحكم كان قيدا فيه. فعلى هذا فإذا مطل الإنسان فقير فليس بظالم، بل الظالم من يطلبه، لقول الله تعالى وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن فوائد الحديث أنه إذا لم يطالب صاحب الحق بحقه فإن تأخير وفائه ليس بظلم، كشخص أقرض شخصا 100 ريال ولم يقيده بأجل ولم يطالبه به، فنقول ما دام المقرض لم يطالبك فلست بظالم. لماذا؟ لأنك لست بمماطل، وهو كذلك. لكن إن علم من قرينة الحال أو قرينة المقال أنه مطالب بحقه فإن مطله ظلم. إذا علم من قرينة الحال مثل أن نعلم أن هذا الطالب فقير لكنه رجل كريم خجول، كريم خجول ما يطالب أحد، فمطله حينئذ إيش؟ ظلم، لأننا نعلم أن الأمر لو عاد إليه لطالب، لكنه رجل خجول وكريم ولا يحب أن يقول لأحد أعطي حقي، فإذا منعت حقه فإنك مماطل فتكون ظالما. أما لسان المقال فمثل أن يؤجل الحق إلى أجل، فإن الحق إذا أجل إلى أجل كان ذلك دليلا على أن صاحبه يريد وفاءه إذا جاء ذلك الأجل. مثل أن يقول بعتك هذا الشيء بمئة ريال تحل على رأس محرم في أول يوم محرم في أول يوم من محرم. فإذا جاء أول يوم محرم وجب على المشتري أن يسدد، لأن تأجيله إلى هذا الأجل المعين يعني أنه إذا جاء هذا الأجل وجب على المطلوب أن يوفي الطالب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إثبات القصاص بين الناس، لأن الظلم لا بد أن يقتص منه صاحبه أي المظلوم، كما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا دينار، أو قال: ولا متاع. فقال: المفلس من يأتي بحسنات أمثال الجبال أمثال الجبال فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. الحق للمحقوق إذا كان منيا. ووجد دلالة من الحديث أنه جعل مطل الغني ظلم، فإذا كان ظلما كان لصاحب الحق أن يطالب لأنه صاحب حق. وعلى هذا فلا يجوز أن نلوم صاحب الحق إذا طالب بحقه من له مطالبته. وما يجري على بعض الناس على أسنة بعض الناس من كونهم إذا رأوا الشخص يطالب غيره بحقه لاموه وقالوا: عنده حلال كثير يكسر الخشب كما يقولون، ليش يطالب؟ فنقول: ما دام الحق له فهو غير ملوم. ولهذا جعل الله تعالى من استعمل حقه غير ملوم، فقال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلا يجوز أن يلام شخص يطلب بحق. ومن فوائد الحديث جواز الدعاء على المماطل الغني، وأن دعوة من مطله حرية بالإجابة، لأنه إذا ثبت أن مطل الغني ظلم كان الثاني الممطول مظلوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن فوائد الحديث في قوله: وإذا أتبع أحدكم على من فلا تبع، جواز الحوالة وأنها ليست من الربا، لأنها عقد إفاق فهي كالقرض، ولو كانت عقد معاوضة لم تصح، لأنها بيع دين على بدين، ولأنها ربا إذا كانت في أموال ربوية. لكن لما كان المقصود بها الإنفاق صارت جائزة. تفهمين الكلام هذا ولا لا؟ كلام هذا مفهوم؟ طيب، أنا أطلب شخصا 100 ريال وآخر يطلبني 100 ريال، فإذا أحلت الطالب لي على الذي أنا أطلب جاز ولا لا؟ جاز، مع أنني لو بعت عليه ما في ذمة المطلوب لي كان البيع حراما وفاسدا، لأنني بعت دينا بدين، وبيع الدين على غير من هو له على غير من هو عليه حرام كما مر علينا، ولأني بعت دراهم بدراهم بدون قبض فلا يجوز، لكن الحوالة تجوز، مع أن حقيقتها أنني بعت علي، أنني بادلت بالدين الذي علي لي على بالدين الذي علي، بادلتك بالدين الذي لي بالدين الذي علي، وهذا هو البيع. لكن لما كان المقصود بها الإصفاق صارت جائزة كالقرض. أرأيت لو أعطيتك قرضا 100 ريال ثم أوفيتني بعد شهر، أليس هذا جائزا؟ طيب، ولو بعت ولو اشتريت منك 100 درهم 100 ريال ب100 ريال إلى أجل لكان هذا حراما، والفرق بينهما ظاهر، لأنني في الأول قصدت الإصفاق وفي الثاني قصدت المعاوضة والاكتساب. الحوالة نفس الشيء، لما كان المقصود بها الإرفاق صارت جائزة، فإذا ولو كان المقصود بها المعاوضة صارت حراما. ولهذا لو أحلتك بفضة على ذهب كان ذلك حراما، كان ذلك حراما، لأن هذه معاوضة اختلف الجنس. ولو أحلتك ببر على شعير، نعم، كان ذلك أيضا حراما لأنه معاوضة. طيب، ولو أحلتك ب100 على 200 كان ذلك حراما لأنه صار معاوضة. مثال، أنت تطلب 100 وأنا أطلب شخصا 200، فقلت أحلتك بالمئة التي تطلبني على 200 التي أطلب هذا الشخص، كان ذلك حراما. لماذا؟ من أجل زيادة، فالمعاوضة تحولت من إرفاق إلى اكتساب. طيب، والعكس، لو أحلتك 100 على 80 الصحيح جواز، لأن هذا إرفاق وزيادة، هذا بالحقيقة إرفاق وزيادة وليس فيه ربا. المسألة الأولى، إذا أحلتك 100 على 200 فيها ربا، لكن أحلتك 100 على 80 وقبلت هذا في الحقيقة إرفاق وزيادة. إرفاق لأنك قبلت التحول حقك من ذمة إلى ذمة فلان، وزيادة لأنك إيش أبرأتني وأسقطت عني. فإذا كان يجوز أن أحيلك 100 على 100 فجواز أن أحيلك 100 على 80 من باب أولى، لأنه إرفاق بلا شك، كما لو كان في ذمتي 100 وطلبت مني 80 وأسقطت الباقي فإن صحيح جوازه، فهذا مثله. طيب، وإن أحلتك 80 على 80 من 100 يجوز ولا ما يجوز؟ أحلتك 80 على 80 من 100 جائز. طيب، أنتم فاهمين الصورة قبل أن تحكم. الصورة، أنا أطلب زيد شخصا 80 وأنت تطلب 80، فأحلتك 80 على 80 من 100 التي أطلب زيد، من 100 التي أطلب هذا الشخص، هذا يجوز قولا واحدا، هذه جائزة قولا واحدا، لأنني ما نقصت حقك ولا زدته، ولكن أحلتك تستوفي بعض حقي الذي في ذمة هذا الشخص. طيب، إذن الحوالة لا بد فيها من اتفاق الدينين جنسا. من أن نأخذها من أن جوازها إنما هو للإرفاق، فإذا اختلف الجنس صارت أجيبوا يا جماعة صارت معاوضة فصارت ربا ليس الإرفاق. طيب، ويجوز ولو أحلتك بمئة على 120 من جنسها كان حراما لأنه ربا، وعلى هذا فيشترط أيضا اتفاق الدينين قدرا، اتفاق الدينين قدرا، فلا يصح أن يحال بناقص على زائد، بناقص على زائد، يعني يحال بمئة على إيش؟ على 120 لا يصح، لا يصح أن يحال بمئة على 120. طيب، فإن أحيل بمئة وعشرين على مئة فهذا فيه خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح أنه جائز لأنه لم يخرج عن الإرفاق، بل فيه إرفاق وزيادة. طيب، إذن يشترط اتفاق الدينين قدرا، ولكن هل يجوز أن يحال بناقص على زائد أو بزائد على ناقص؟ يعني أو بعبارة أخرى، اشترط اتفاق الدينين قدرا فلا يحال بزائد على ناقص ولا بناقص على زائد بناء على اشتراط هذا الشرط، إلا أن القول الراجح أنه يجوز إيش؟ الإحالة بزائد على ناقص. لماذا؟ لأن هذا إرفاق وزيادة، والرجل المحال لم يقصد المعاوضة ولا التكسب، لو قصد التكسب والمعاوضة ما أخذ 80 عن 100. طيب، هل يشترط اتفاق الدينين أجلا فلا يحال حال على مؤجل ولا مؤجل على حال؟ ننظر، إذا كان كل من الدينين المحال به وعليه حالا مع اتفاق الجنس والقدر فالحوالة جائزة ولا في أشكال، وإذا كان المحال به حالا والمحال عليه مؤجلا فقد حلنا إيش؟ بحاضر على مؤجل. أيهما أنقص؟ المؤجل. يعني إذن أحلنا بزائد على ناقص، الإحالة بالزائد على الناقص، بالزائد على الناقص جائزة، وعلى هذا فإذا أحلنا بحال على مؤجل لكنه غير زائد، يعني بمئة حالة على مئة مؤجلة فالحوالة جائزة، فالحوالة جائزة. لماذا؟ لأنها اشتملت على الإرفاق وزيادة، وهذا الرجل المحال لم يقصد المعاوضة، لأنه لو قصد المعاوضة ما أخذ مؤجلا بحال، إذ لا يعقل أن أحد يأخذ مؤجلا بحال. طيب، بالعكس، لو أحلنا بحال على مؤجل بمؤجل على حال، بمؤجل على حال، نشوف الآن. طيب، فيه ناقص على زائد لكنه ليس زائدا قدرا بل هو زائد وصف، زائد الوصف. زيادة الوصف هذه لمن؟ للمحيل، للمحيل. فإذا أسقطها فإنه لا بأس بذلك. يعني مثلا لو أحال بحال بمؤجل على حال، بمؤجل على حال، فالآن المؤجل حق للمحيل لأنه هو اللي بيتوسل إلى صار حق مؤجل عليه، فإذا رضي بإسقاطه فهو كما لو أوفاه قبل الأجل. ومعلوم أنه إذا أوفاه قبل الأجل بدون نقص فإنه جائز. قولا واحدا، إذا أوفاه المؤجل حالا أعطاه إياه قبل حلول الأجل فهو جائز بالاتفاق. فهنا إذا قال والله أنا الحق علي، الحق لي أن يبقى الثمن، أن يبقى الدين مؤجلا علي، لكن أنا مسقط من هذا الحق وأنا أحيلك على فلان وديني عليه حال، فإن هذا لا بأس به. وإن كان في الحقيقة إحالة في ناقص على زائد، لكن لما كان القدر لا يختلف وإنما الاختلاف في الوصف، والوصف حق لمن أسقطه، كان ذلك جائزا. هذا هو القول الصحيح. ومن العلماء من يرى أنه لا يصح، فيرى أنه لا بد أن يتساوى الدينان جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. طيب لو أحاله برديء على جيد، برديء على جيد أو بجيد على رديء، فهنا إذا أحاله بجيد على رديء فقد أحال بكامل أو بزائد على ناقص فيجوز، لأن المحال أسقط بعض حقه والحق له. وبالعكس لو أحاله برديء على جيد، نعم، فهنا ننظر هل الزيادة هنا بالقدر أو بالوصف؟ نشوف. أحاله بمئة صاع رديئة على مئة صاع جيد، هنا وصف، هنا بالوصف، لا الصاع واحد. ولهذا يجوز أنك تبيع صاعا بصاع، صاع من البر جيد جيدا بصاع من البر رديئا، ولا نقول هذا صاع بظاهر. طيب هذا اختلاف الوصف، فعلى القاعدة التي أصلنا وأن اختلاف الوصف لا يضر نقول هذا لا بأس به، لا بأس به، ولا سيما إذا أحيل بجيد على رديء، لأن هذا شك أنه من الإفراط وأنه إسقاط لبعض حق. أما إذا أحيل برديء على جيد فهنا قد نقول أو قد نتوقف في جواز ذلك. لماذا؟ لأن المحال أخذ أكثر من حق، ولأن الغالب أن المحيل لا يحيل برديء على جيد إلا من أجل إحراج وضغط، فربما يكون الطالب المحال قد أحرج المطلوب المحيل وضغط عليه وأراد أن يتخلص منه وافتك منه وقال أنا أطلب فلان 100 صاع من البر وأنت تطلب 100 صاع فأحلتك عليه. فهنا ربما نتوقف فيما إذا أحال بإيش؟ برديء على جيد. أما العكس فلا شك في جوازه. وقول عليه الصلاة والسلام إذا أتبي أحدكم على مليه فليتبع، من فوائده أنه إذا أحيل على غير ملي فإنه لا يلزمه الاتباع أو الاتباع. لماذا؟ لأنه علق الحكم على وصف مناسب له، فإذا انتفى هذا الوصف الذي علق عليه الحكم وهو مناسب له انتفى ايش؟ انتفى الحكم. ضرورة أن المعلول يتبع العلة، فالحكم تابع للعلة وجودا وعدما، فإذا أحيل على غير المحيي فهو بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل لأن الحق له. طيب، من فوائد الحديث أنه لو كان المحال متصرفا لغيره فهل يجوز أن يحتال مع كون المحال عليه غير مليء أو لا يجوز؟ فهمت الصورة؟ إنسان يتصرف لغيره كولي اليتيم مثلا، وكيل لشخص، وحيل على غير مليء، فهل يجوز أن يحتال أو لا؟ لا يجوز، وذلك لأن المتصرف لغيره لا يجوز أن يتصرف إلا بالتي هي أحسن، قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومن المعلوم أنه إذا أحاله الغني على شخص غير مليء فليس هذا إيش بأحسن، ليس هذا بأحسن بل هو إضرار. وعلى هذا فنقول لو أحيل الوكيل بالدين على شخص غير مليء فإنه لا يجوز له أن يقبل. مثاله وكلت شخصا يبيع لك سيارة، تباعها على إنسان غني، فقال الغني لست السيارة أنا أحيلك على فلان، يقول الوكيل وكان فلان غير مليء، فهل يجوز الوكيل في هذا الحال أن يقبل ويتحول؟ لا، لأنه يتصرف لغيره، والمتصرف لغيره يجب أن يكون تصرفه بما هو أحسن، ولا يجوز أن يتصرف بما فيه الضرر. طيب لو كان لنفسه، لو كان هذا الذي باع السيارة باع لنفسه سيارة له، فهل يجوز أن يتحول على غير مليء؟ نعم يجوز، يجوز أن يتحول على غير مليء. طيب، وفي هذا الحديث دليل على مراعاة الحقوق، وأن هذه الشريعة الإسلامية كاملة في مراعاة الحقوق. فالأول في القضاء، الجملة الأولى مطل الغني ظلم، والثانية في الاقتضاء من أحيل فليحتل. ففي الأولى مراعاة جانب القضاء، وأنه يجب على الإنسان أن يقضي الدين ولا يماطل، وفي الثانية مراعاة جانب الاقتضاء، وأنه ينبغي الإنسان أن يكون سهلا فيقتضي حقه ممن عليه الحق وممن أحيل عليه، إما من عليه الحق وإما ممن أحيل عليه. فالشريعة الإسلامية لكمالها تراعي الجانبين، جانب القضاء وجانب الاقتضاء، وفي كل منهما بين الحق في هذا وهذا. والله أكبر. نقل. طيب إذا هي مأخوذة من التحول. طيب الضمان هداية الله.
الضمان وهو التزام ما هو على غيره على
ما وجب
على غير على ذمة حقوق على ذمة.
اي في بعد تعريف، لأن الالتزام ما وجب
ما يجب وما وجب.
ما وجب أو يجب على غيره. طيب. هذان العقدان من أي أنواع العقود يا آدم؟ من أي أنواع العقود؟ نعم. لأن العقود معاوضات وتبرعات ومنافع، يعني متنوعة. هذه من أي العقود؟ مهو مثلا
حوالة إلى
لا، من أي أنواع العقود؟ نعم،
عقود الرحم والإشراف.
هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للحوالة. بالنسبة للضمان، طيب، وغير والتوثقة، الإلفاق والتوثقة، لأن صاحب الحق يتوثق بحقه بواسطة الضامن. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني غلط. من المراد بالغني هنا؟ الأخ هنا من يملك مالا؟ لا، نعم،
القادر على الوفاء.
القادر على الوفاء، القادر على الوفاء. فمثلا إذا كان الدين عليه 1,000,000 ريال وعنده 900,000 ريال، فهل هو غني أو لا؟ الأخ الذي أجاب
ليس غني.
ليش؟
لأنه ليس قادر على شيء.
ليس قادر، لكنه غني بالنسبة للتسمئة، وبالنسبة للمليون غير غني. متى يتحقق المطل يا خالد؟
يتحقق المطل؟
نعم،
إذا كان المعطل غني.
لا، المطل حتى من الفقير.
أي نعم، إذا
طال. لكن متى يتحقق المطل؟
إذا طال صاحب الحق بحقه.
هذا واحد.
وإذا أجل إلى أجل وحال هذا الأجل.
نعم، وإذا كان مؤجلا وحل الأجل ولم يوفي فقد تحققت المماطلة. طيب، يلا بندر، مع السكوت، يعني إذا سكت صاحب الدين عن المدين، هل نقول إن المدين مماطل؟
نعم، ليس
مماطل. نعم، لأنه مستعد للوفاء، فإذن ليس بظالم. إذن ليس بظالم، لكن لا شك أنه من الأفضل أن يبادر بقضاء الدين. قوله: إذا أتبع أحدكم على ملي، أتبع ما نهى. إذا أحيل، ما الذي يدل على أن معنى أتبع أحيل؟ يواد الإمام أحمد: من أحيل فليحتر. طيب، الملي يا أحمد في قوله على مليء، أن أحل إذا أحل أحدكم على مليء لإيش؟ لماذا؟ إيش بعد؟ أم حضرت؟ طيب، فهد؟ نعم، إيش بعد؟ في ماله وحاله وبدنه، زين، صح. فإن أحيل على فقير، الأخ، ما؟ لا أنا أقول هذا، أي أنت؟ هنا، هل يلزمه التحول أو لا؟ كم يلزم؟ والحديث ايش يقول؟ على ملي. طيب، يلا دبيان، اذا احيل على سلطان، على سلطان كامير ووزير وملك، هل يلزمه ان يتحول؟ لماذا؟ فهو غير ملي، لا يمكن احضاره الى مجلس الحكم. طيب، اذا احيل على ابيه، حجاج.
لا يصلح.
ايش؟
لا يصلح.
لا يلزمه التحول. لماذا؟
لانه لا يمكن ان يحضر اباه الى
الى مجلس الحكم. صح. طيب إذا أحيل على مماطل لا يلزم الاحتيال. ليش؟ من نأخذ من الحديث
على
مليين، نقول على مليين لأن هذا ليس بمليين، ليس بمليين حيث أنه مماطل. طيب اللام في قوله فليتبع يا أحمد. لام الأمر. طيب الأمر هنا للوجوب ولا للاستحباب؟ للوجوب. طيب ما الدليل؟ لأن الأصل في الأمر الوجوب، ومن ادعى الاصل فلا يقال ما دليله. طيب هل هناك قول اخر في هذه المساله؟ الامر للارشاد والاستحباب. نعم. طيب ما الذي صرفه عن الوجوب على راي الجمهور؟
لان هذا الدين لا يلزم
بين لانه نقل حق. حق لانه نقل حق. نعم. من ذمة أخرى فلا يلزم صاحب الحق بنقل الحق الذي له من ذمة إلى ذمة أخرى، لكن يؤمر به استحبابا. طيب وأخذنا فوائد الواقع مهمة، وهي أنه يشترط في الحوالة اتفاق الدينين جنسا، اتفاق الدينين جنسا، مثل أن يحيل
لو كان عليه دين شعير فحاله على
الرسل. هذا اتفاق جنسا. هل تجوز الحوالة هذه ولا ما تجوز؟ لماذا؟ لاختلاف الجنس. إذن اتفاق الدينين جنسا مثل أن يحيله ببر
على
بر. طيب ثانيا الأخ على الجدار هذا صاحب العينان. الثاني اتفاق الدينين. ما حضرت؟ يشترط لصحة الحوالة اتفاق الدينين جنسا، والثاني اتفاق الدينين. يلا ما حضرت؟ طيب يا أخي طالب العلم اللي حضر لازم يلاحظ وش اللي حفظ. نعم انت قدرا. طيب مثاله إنسان عليه مائة ريال أو درهم حال بها على شخص آخر يطلبه مائة درهم. طيب إذا اختلف قدرا زهير هناك تفصيل ما هو؟
القدر المحال عليه أقل من القدر المحيل.
يعني إن أحال بزائد على ناقص فهذا جائز؟ جائز.
أحال بزائد على ناقص فهذا جائز.
بزائد على ناقص فهذا جائز. مثل
عليه 100 ريال.
نعم.
ويسأل أو شخص آخر 80.
يطلب شخص آخر 80.
فأحال عليه.
أحال صاحب 100 على صاحب 80. طيب كيف جاءت مع اختلاف القدر؟
لأن هنا ليس على سبيل المعاوض وإنما على سبيل الإرفاق.
الإرفاق والتنزيل من الحق. طيب الناقص على الزائد الأخ هنا ما حرفت. طيب رشاد ما حرفت الأخ هنا ما حرفت ها ناقص على الزائد مثل
زيد على البقر 100 والبقر على خالد 200 ويحول الزيد إلى خالد 200
أحسن هذا لا يجوز أن ربع تمام بارك الله فيك وصفا الشرط الثالث اتفاقهما وصفا نعم أي نعم وصفا مثل جيد رضي طيب والعكس حال برضي على جيد كيف مبني هل يجوز او لا يجوز يجوز ها طيب نحن ذكرنا ان هذا محل توقف لانه من جهة القدر لم يزد لكن من جهة الوصف زاد ولكن قلنا وإن قلنا بالجواز فوجهه أن هذا المطلوب تنازل عن زيادة الصفة وإن قلنا بالمنع قلنا أن هذا يشبه الربا وتوقفنا في هذا. طيب نكمل بقية الكلام عن الحديث ها طيب اتفاقهما في الأجل وأن يكون الأجل واحدا ولكنه يصح في حال على مؤجل. طيب هو بمؤجل الحال نعم إذا في إسقاط نكمل بقية كلام الحديث. هذا الحديث من فوائده أنه لا بد من رضا المحيل المحيل المطلوب فلا يجبر على الإحالة. يؤخذ من قوله وإذا أتبع وهذا يدل على أن الأمر موكول إلى المتبع وهو المحيل. وهل يشترط رضا المحال عليه؟ الجواب لا، لا يشترط رضا المحال عليه. فلو أحال زيد عمرا على بكر وقال بكر لزيد أنا لا أقبل حوالة عمر لأن عمرا رجل صعب لا يمهل ولا يهمل وأريد أن يكون صاحبي أنت، يقوله من؟ المحال عليه يقول للمحيل. فهل يلزم المحيل قبول ذلك أو نقول لا يلزم؟ نقول لا يلزم، فرضا المحال عليه ليس بشرط. ووجهه أن لصاحب الحق أن يستوفي الحق بنفسه وبمن يقوم مقامه، والمحال قائم مقام من؟ المحيل. فالمحيل يقول المحال عليه مش عليك، أنت أدي حقي وأنا لي أن أستوفي حقي بنفسي أو بمن يقوم مقامي. طيب رضا المحتال، الآن فهمنا يا جماعة رضا المحيل لا بد منه، رضا المحال عليه ايش ليس بالشرط. بقينا برضا المحتال، ان كان المحال عليه معسرا يعني غير ملي اشترط رضاه، ان كان المحال عليه غير ملي يعني يعني فقيرا او لا يمكن اظهار من الحكم او مواطن، فانه يشترط رضا المحتال. وان كان مليئا فان قلنا ان لام الامر في قوله فليحتل للوجوب فانه لا يشترط رضاه، وان قلنا الاستحباب فانه ايش يشترط. تباركم يا جماعه. فصار رضا المحيل نعم شرط ولا غير شرط؟ نعم شرط. بكل حال ها الزم بكل حال. طيب رضا المحتال عليه آدم ها شرط ولا غير شرط؟ مو هو شرط. بكل حال طيب لجنبك رضا المحتال ها شرط ولا غير شرط؟ مطلقا خطأ. فهد إن كان على غير ملك نعم اشتبه رضا، وإن كان على ملي إن كان الأمر في قوله فليحتل للوجوب فلا يشترط رضا، وإن قلنا إنه للاستحباب اشترط رضاه. واضح يا جماعة؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن جابر قال توفي رجل منا يعني من الأنصار فغسلناه وحنقناه وكفلناه. غسلناه يعني تغسيل الميت، وصفته أنه يغسل في فرج فرج الميت ثم يغسل رأسه في روة السدر، السدر هذا الورق المعروف يدق ويجعل في الماء ويضرب باليد يخبط باليد حتى يكون له رغوة، فتؤخذ رغوته فيوصل بها رأس الميت ولحيته دون السفل، لأن السفل لو غسل به الشعر لبقي في الشعر ودخل فيه، فيوصل الرأس واللحية بالرغوة ثم يغسل بقية البدن بالسدر، ويغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو أكثر من ذلك ما دام الميت محتاجا إلى التنظيف. طيب ثم بعد وقول حنقناه يعني جعلنا فيه الطيب، وأحسن ما يكون الكافور لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته اجعلن في الغسلة الأخيرة في كافورا، وهو نوع من الطيب معروف يدق ويخلط في الماء في آخر غسلة. وله ثلاث فوائد: أولا أنه طيب، والثاني أنه يصلب البدن، والثالث أنه يطرد الهوام هوام الأرض عن الميت لئلا تنال جسده بسوء. والمسألة كلها مؤقتة لا بد من التغير إلا إن شاء الله. وكفناه يعني لففناه في كفنه. وش بقي علينا؟ بقي لا صرف عليه. قال وثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه. تصلي هذه جملة خبرية لكنها في الواقع طلبية، طلبية يعني أنها إما بمعنى الأمر أي صلي عليه، والأمر هنا بلا شك للالتماس لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من مقامه، وإذا وجه الطلب إلى من هو أرفع من مقام الطالب سمي ايش التماسا او سؤالا. ويحتمل ان تكون خبرية نزعت منها همزة الاستفهام اي اتصلي عليه، والمراد بالاستفهام هنا العرض، يعني يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه. وايا كان فانما جاءوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، لان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت شفاعة له، وهو صلى الله عليه وسلم اعظم الشافعين قدرا عند الله. يقول فخطى خطا، يعني تقدم ليصلي عليه، ثم قال أعليه دين؟ فقلنا دينارا، فانصرف. ديناران عندكم قال هذا ايش؟ فقلنا دينارا ايش قلت؟ ايه طيب إذا أنت مترجم أنا. فقلنا ديناران، ديناران يعني خبر مبتدا خبر محذوف، يعني عليه ديناران. والديناران هما نقد الذهب، لأن النقد إن كان من فضة سمي دراهم، وإن كان من ذهب سمي دنانير. فانصرف لم يصلي عليه، وكان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا قدم إليه ميت للصلاة عليه وعليه دين لم يصلي عليه، لأن صلاته على الميت شفاعة، ومن عليه دين لا تنفع فيه الشفاعة، لأن حق الآدمي لا بد من وفائه. ولهذا كانت الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. فيتأخر الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول صلوا على صاحبكم. والحكمة من هذا حث الناس على التقليل من الدين وعدم الاستدانة، لأن الإنسان إذا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه وعليه دين فإنه سوف يتحرز تحرزا شديدا من إيش؟ من الاستدانة، لا يتدين. يقول فقال أبو قتادة فتحملهما أبو قتادة فأتيناه، كان الرسول انصرف وراح عنه ذهب عنه. فقال أبو قتادة أنا أتحملهما رضي الله عنه وجزاه خيرا. فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي، الديناران علي، وهذا ضمان للدين من أبي قتادة لصاحب الحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهم الميت. حق الغريم هذا مصدر مؤكد لمضمون الجملة الخبرية، وهي قوله الديناران علي، كأنه قال تلتزمهما التزام حق ثابت لا يتغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو قتادة نعم، فتضمن قوله رضي الله عنه تضمن التزاما وإبراء، التزاما على من؟ على نفسه، وإبراء للميت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وبرئ منه الميت قال نعم فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وأصل الحديث في البخاري، فالحديث صحيح. وهذه القصة كما ترون واضحة، يستفاد منها عدة فوائد. أولا أنه من المقرر عند المسلمين أن الميت يغسل كقوله غسلناه، وهذا التأصيل واجب فرض، لكنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن البقي. والدليل على فرضيته قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته في عرفة، قال اغسلوه بماء وسدر. وقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. والأصل في الأمر الوضوء، وظاهر السنة أنه لا فرق بين أن يكون الميت نظيفا أو غير نظيف، حتى ولو اغتسل قبل موته بدقائق ثم مات فإنه يجب أن يغسل، لأن الموت نفسه موجب للغسل، موجب للغسل. ومن فوائد الحديث أيضا أنه قد تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم مشروعية التحنيط لقوله وحنطناه. وليس التحنيط أن يطلى الميت بما يبقي بدنه، وإنما التحنيط أن يطلى أن يجعل فيه الطيب، يجعل فيه الطيب. ويدل على أن هذا أمر معتاد مشروع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين خاطبهم في تأصيل الميت الذي مات في عرفة، قال لا تحنطوه، لا تحنطوه. وهذا يدل على أن من عادتهم تحنيط الميت. ومن فوائد الحديث أيضا أن من المتقرر عند الصحابة الكفن، تكفين الميت. وتكفين الميت فرض لقول النبي عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه، كفنوه. والأصل في الأمر الوجوب، فيجب أن يكفن الميت، يعني يغطى بثوب يستر جميعه. ولهذا قال العلماء إن الميت كله عورة، يجب أن يكفن جميعه. فإن لم يوجد ما يكفي وضع عليها أوراق شجر ولا يترك، كما صنع الصحابة في مصعب بن عمير رضي الله عنه، استشهد في أحد وكان عليه بردة، إن غطوا رأسه بدأت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدأ رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه وأن يجعل على رجليه شيء من الإذخر ليسرهما. ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على موتاه، ويتفرع على هذا أنه ينبغي أن نحرص على أن يصلي على الميت من كان أقرب إلى الإجابة لإيمانه وورعه، لأن الصحابة كانوا يتحرون ذلك، أي أن يصلي عليه على موتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أنه لا حرج أن يسأل الإنسان عن المانع، هل وجد أم لا، وذلك أن الأصل في الميت المسلم أن يصلى عليه ولا يسأل عن حاله، لكن لا بأس أن نسأل عن المانع. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين، فإن قلتم إنه قد مر علينا أن نجري الأحكام على ظاهرها وأن لا نسأل عن المال ولهذا لو قال لك قائل هلك هالك عن أب وأم فكيف نقسم المال؟ هل تقول هل الأب والأم مسلمان أو كافران أو لا يلزم؟ لا يلزم. فلماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يسأل هل عليه دين؟ أفليس الأصل عدم الدين؟ عدم الدين؟ الجواب بلى. إذن ما الداعي للسؤال؟ ما الداعي أن نبحث عن سؤال عن المانع الذي يمنع من الصلاة؟ والجواب عن هذا الإشكال وهو إشكال حقيقي واقع. الجواب عن هذا الإشكال أن الصحابة رضي الله عنهم يغلب عن عليهم الفقر، والاستدانة واردة، ولما كان الدين شأنه عظيم صار النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل عليه دين أم لا. طيب، هل يقاس على هذه المسألة ما إذا كان المشتهر عن هذا الرجل أنه لا يصلي وقدمت إلينا جنازته، فهل نسأل هل كان يصلي أو لا؟ نعم، القياس يقتضي هذا، أن نسأل هل كان يصلي أو لا. هذا إذا علمنا أن هذا الرجل متهاون لا يصلي. وهذا السؤال فيه شيء من الحرج وفيه شيء من المنفعة. أما الشيء من الحرج فهو أن فيه إحراجا لأهل الميت، لأنهم لا شك أن سينحرجون. إن كان لا يصلي فأخبروا بالصدق فهذه مصيبة، وإن أخبروا بالكذب فهذه أيضا مصيبة، هذه مصيبة. فنقول نعم، هذا لا شك أنه حرج وإحراج، لكن يترتب عليه مصالح عظيمة. يترتب عليه أن الذي يترك الصلاة سيحسب ألف حساب، لأنه إذا أحس أو إذا علم أنه إذا مات سيسأل عن حاله ويصلح أمام الناس ثم يحمل ويقال ما نصلي عليه، ثم إن كان عندنا عزم وقدرة وقوة قلنا ولا أن تفنوا في المقبرة، اذهبوا به برا احفروا له حفرة وارمسوه فيها. الإنسان إذا علم أن هذا مآله في الدنيا والخزي في الآخرة أعظم، فإنه ربما يرتدع عن ترك الصلاة ويكون في هذا فائدة عظيمة. على كل حال، هذا الحديث يدل على هذه الفائدة، وهي أنه إذا كان المانع متوقعا فلا بأس من السؤال عنه، وإلا فإن الأولى ترك السؤال، لأن السؤال عن الموانع من باب التنطع الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. لكن إذا كان المانع متوقعا وكانت الفائدة كبيرة من معرفته فلا بأس من الاستفهام عنه، كأن آدم يرفع يديه هو جواب السؤال جاء. طيب، اسأل. ايش يعني مثلا في يعني يقول قد يكون هناك موت كثير فجأة، يعني نعم، كحريق أو غرق أو انهدام، المهم إذا حصل موت كثير. نقول وإن حصل موت كثير يجند له جنود كثيرة، ويجوز أن يغسل الأموات ولو كان أكثر من واحد، بمعنى أن يجيب مثل خرطوم من الماء ويوضع حده 5 6 10 ويغسلون جميعا، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم مع ما أصابهم من الجرح والقرح كانوا يغسلون موتاهم، الشهداء الذين استشهدوا في أحد وكانوا 70 رجلا يغسلونهم ويكفنونهم ويحفرون لهم، إلا أنهم في الدفن كانوا يجعلون الرجلين والثلاثة في قبر واحد، لأنه يشق عليهم أن يحفروا لكل واحد قبرا. لا لا هذا الظاهر شيء يقال هم 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 صحيح. نعم الشيء والما سمعنا هذا يمكن ذا الكفار ما عندهم ما هم مغسلين كفر الموتى ها؟ إيه لكن يشيلون بالشوائد ما يخالف لا بأس انهم يضمونهم، لكن يعني ما الشيء والله ما أعرف. نعم على كل حال المهم انه لا بد من تغسيل الميت وتكفينه. نعم بندر
اذا قدم ميت الامام المسلمين او القاضي كان عليه ان يرد
عنه. إيه هذه ما وصلنا يعني هل يقاس على الرسول ايها او لا؟ لا لا لهذا ولا لهذا لأن ما دمنا قلنا الحوالي نقل الدين من ذمه إلى أخرى انتقل نعم في قتابها أو أن نكمل فوائدها نسوية التأصيل والتحنيط والتكفين، وفيها أيضا من فوائد الحديث أنه ينبغي قصد من فرج إجابته ليصلي على الميت، يؤخذ من كون الصحابة يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي على جنازه، لأن الصلاة على الميت شفاعة له، ومن كان أقرب إلى الإجابة لصلاحه وتقواه كان أقرب إلى الشفاعة. ومنها حسن أدب الصحابة في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لقولهم ها تصلي عليه، ولم يقولوا صلي عليه، وتصلي كما قلنا في الشرح جملة خبرية لكنها إنشائية، إذ أنها على تقدير همزة الاستفهام أي أتصلي عليه. طيب، ومن فوائد الحديث أن ظاهره أن الجنائز تقدم في مكان يحتاج إلى مشي لقول فخطى خطوات، وكان الغالب في الجنائز في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يصلى عليها في مكان غير المسجد، يسمى مصلى الجنائز خاص بالصلاة على الجنائز، ويصلي أحيانا على الأموات في المسجد عكس ما كان عليه الناس اليوم. اليوم يصلي الناس على الجنائز في المساجد وليس لها أمكنة خاصة للصلاة عليها. ومن فوائد الحديث جواز السؤال عن المانع إذا كانت الحال تقتضي وجوده، جواز السؤال عن المانع إذا كانت الحال تقتضي وجوده لقوله أعليه دين، فإن لم تقتضي الحال وجود المانع فالسؤال عنه من التنقطع، السؤال عنه من التنقطع. فمثلا إذا جاءنا رجل وقال إنه طلق زوجته، هل نسأله أطلقتها وهي حائض أم نقول بصحة الطلاق بدون سؤال عن المانع؟ الثاني هو الأولى، لأن الأصل عدم وجود المانع، إلا إذا كنا في بيئة لا يعرفون أن طلاق الحائض حرام، فحينئذ نسأل. هذا إذا قلنا بأن طلاق الحائض لا يقع، أما إذا قلنا بأن طلاق الحائض واقع فإنه لا حاجة إلى السؤال. لماذا؟ لأنه واقع بكل حال حتى وإن كانت حائضا. طيب، وهل نسأل عن فوات الشرط؟ يعني أنا قلنا وجود المانع ما نسأل عنه، هل نسأل عن فوات الشرط أو لا؟ أجيبه، ما نسأل عن فوات الشرط، لأن الأصل وقوع الشيء على وجه صحيح. والدليل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. ولقد اسألوا سموا أنتم وكلوا. وهنا وفي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يسألوا، لأن الذبح ليس من فعلهم، فهم ليسوا مسؤولون عن فعل غيرهم، وإنما يسألون عن فعلهم هم. ولهذا قال: سموا أنتم وكلوا، أنتم سموا على فعلكم وهو الأكل، وأما الذبح الذي ليس من فعلكم فلا تسألوا عنه. إذن الأصل أن لا نسأل عن فوات الشرط ولا وجود المانع، إلا إذا اقتضت الحال ذلك فحينئذ لا بأس، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم الدين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا عند الضرورة الملحة، لأنه إذا كان الدين يمنع شفاعة الشافعين فهو خطير، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من الصرف على من له دين، على من عليه دين، لأن صلاته شفاعة، صلاته شفاعة. والدين لا تنفع معه الشفاعة، حتى الاستشهاد في سبيل الله الذي يكفر جميع الأعمال لا يكفر الدين. ويتفرع على هذه الفائدة بيان سفه بعض الناس الذين يستهينون بالديون، وتجده يتدين أو يستدين لأدنى حاجة، لأدنى حاجة، عنده السجارة تكفيه لشغله وزيادة، لكنها من طراز قديم لها 10 سنوات، يعني من موديل 80، فما يمكن أن بشتري موديل 90، يبيع هذه ب3000 ويشتري ب30000، وليس عندهم من 30000 ولا ريال إلا قيمة السيارة القديمة. هذا جهل وسفه وضلال. وإذا كان الله في القرآن لم يرشد إلى الاستدانة مع الحاجة التي تكون شبه ضرورة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتخلى من الدين. قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ولم يقل وليستدن الذين لا يجدون نكاحا، قال وليستعفف. ولما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس عندي صداق أدفعه للمرأة، لم يقل استدن، قال التمس ولو خاتم من حديد، فلما لم يجد زوجه بما معه من القرآن. طيب، ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإمام أن يدع الصلاة على من عليه دين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء لا، هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن صلاته شفاعة، وأجيب لأن صلاة غيره شفاعة أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والإمام مسؤول عن رعيته، فإذا امتنع من الصلاة على من عليه دين تعزيرا له وكذلك تحذيرا من الدين كان ذلك مصلحة للرعية.